هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من برنامج بين السائل والمجيب. معنا سماحة الشيخ حسن صيدان الأستاذ بالحوزة العلمية، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعود إلى رسالة سابقة من الأخت فوزية وبقي بها سؤالان، نبدأ بهذا السؤال. تقول: هل يجوز نزع الحجاب أمام أخ الزوج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخت السائلة وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. أخ الزوج ليس من المحارم، لا قبل الزواج كما هو واضح ولا بعد الزواج، وعلى هذا الأساس فهو أجنبي من الأجانب. طبعا هنا عندما نقول كلمة أجنبي وأجانب المقصود من ليس من الأرحام، ولذلك فلا يجوز نزع الحجاب أمامه بوجه من الوجوه. نعم، القضايا العائلية قد تضطر المرأة أن تجلس مع أخي الزوج بحضور الزوج مثلا عندما يحضر وقت الطعام، وهذه حالة اجتماعية كثيرا ما تحصل إذا ما زف الزوج زوجته إلى بيت أهله ولم يكن لديه بيت مستقل.
نعم.
ونحن في زمن الضغوطات الاقتصادية كما تعلمون، وتكثر هذه الزيجات التي لا يمنح فيها للمرأة أو للزوجين الجديدين فرصة السكنة في شقة مستقلة أو في بيت مستقل للأسف الشديد، وهي مشكلة العصر في الحقيقة، خصوصا في عالمينا العربي والإسلامي.
وحتى قديما يعني عندما لم تكن هناك مشكلة السكن
كانت هناك غرفات.
نعم، كانت الغرفات، ولكن يعني كان لا يحق للزوج مثلا أو للابن أن يستقل بزوجته ويذهب بعيدا عن بيت العائلة.
نعم، كان بيت العائلة دار كبير.
أحسنتم. نعم،
فيه فناء في الوسط.
نعم،
وكل واحد من الأولاد ينفرد بزوجته في غرفة، والكل يطبخون معا ويأكلون معا ويشربون معا
ويجلسون معا. نعم،
بطبيعة الحال.
نعم،
مثل هذه الجلسات في حد ذاتها لا مشكلة شرعية فيها، لكن يجب على المرأة أن تراعي أمام أخي الزوج الستر الكامل. المرأة لا يجب عليها أن تتستر أمام أب الزوج فقط، وأما الإخوة أو إلى ما هنالك من الأرحام كلما بدأوا يتباعدوا، أرحام الزوج ليسوا أرحاما له، تتكشف أمام النساء بالمقدار المشروع ولا يجوز أن تتكشف أمام الرجال، هذا أمر واضح.
نعم.
لكن إذا كان أخي الزوج، وهذا قد يكون محل الابتلاء عادة، صغيرا، ابن 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين،
غير مميز،
ما دام
يعني
غير مميز، حتى لو كان ابن 10 سنين ولكنه لا يلتفت إلى محاسن النساء وقضايا النساء وعورات النساء، الذين لم يطلعوا على عورات النساء لا شك في أنه يجوز لها أن تتكشف أمامه بما لا يميزه كوضع الحجاب وكشف الشعر وإلى ما هنالك، أو الساق أو اليدين، كل، لا أقصد ظهر الكفين فقط، يعني اللباس المتعارف في داخل البيت ما دام ولدا وصبيا غير مميز. أنا أجبت بداية بالعدم الجواز والحرمة إذا ما كان أخ الزوج كبيرا مميزا أو بالغا بحيث يلتفت إلى عورات النساء، لا يجوز حينئذ، بل يجب على المرأة أن تتستر الستر الكامل كما لو كانت تخرج إلى السوق.
نعم، شكرا سماحة الشيخ. تسأل أيضا الأخت الفاضلة فتقول: سمعت بأن ارتداء الجوارب ليس واجبا مع ارتداء الحذاء، فهل هذا صحيح؟
الحقيقة أن ارتداء الجوارب بما هو ارتداء جوارب ليس واجب، نعم كما تقول الأخت، ولكن غالب الألبسة التي ترتديها النساء عندما لا تكون قد ارتدت جوربا ربما يكشف شيئا من مفصل الساق أو ما فوق الساق بقليل، خصوصا أثناء المشي، وهذا هو الحال الطبيعي، سواء كانت ترتدي ثوبا فضفاضا طويلا أو كانت ترتدي البنطلون أو إلى ما هنالك. على كل حال المرأة يجوز لها أن لا تلبس الجورب، ولكن عليها أن تتنبه إلى أن كشف أسفل السيقان أمر غير جائز على المستوى الشرعي أمام الرجال الأجانب، فلا بد من أن تكون حريصة ومحتاطة بأن لا يظهر هذا الجزء السفلي من السيقان عندما لا تكون مرتدية للجورب. قد تقول أخت من الأخوات يضرني الجورب مثلا عندما أمشي، يمكن هناك الآن شيء متعارف غير الجوارب مفتوح من الجهتين، يمكن للمرأة أن تستر أسفل الساق ولا ترتدي أو لا تلبس الجوارب فتحصل على الرغبة التي تريدها، المقدار الذي هو داخل الحذاء أجلكم الله جميعا يغطيه الحذاء، والمقدار الذي ينكشف أثناء المشي بسبب حركة اللباس، لا شك في أن هذه الأثواب الجديدة إن صح التعبير التي تغطي هذه المساحة وهي مفتوحة من الطرفين، فيمكن للمرأة أن تدخلها من خلال الرجل إلى داخل الساق فتغطي المقدار الذي قد ينكشف أثناء المشي، هذا أمر مشروع ولا مشكلة فيه. من حيث المبدأ، ظاهر القدمين المشهور فقهيا أنه لا يجب ستره أمام الناظر الأجنبي، ولكن باطن القدمين غير مشمول لهذا التجويز، ومن هنا تبدأ المشكلة خصوصا في البيوتات التي فيها اختلاط التي كنا نتحدث عنها قبل قليل. لا تستطيع المرأة أن تبقى 24 ساعة ترتدي الجراب، وعلى هذا الأساس حبذا لو سعى كل أصحاب عائلة جديدة أن يحصلوا على منزل يسكنون فيه مهما كان بسيطا مهما كان صغيرا، فإنهم يجنبون أنفسهم الكثير من المشاكل الشرعية والكثير من المشاكل الاجتماعية أيضا، لأن الاختلاط خصوصا في عصر مثل عصرنا مظنة الكثير من المشاكل في داخل العوائل تفتت البيوت للأسف الشديد.
طيب الأخت تسأل أيضا تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس حذاء ساترا دون أن تلبس الجوارب؟
لقد حصل تقريبا نعم. الجواب على سؤالها من هذا التوضيح المسهب الذي أوضحناه في جواب السؤال السابق. كل ما يستر القدم هو شرعي نعم. كل ما يستر القدم هو شرعي.
شكرا. ننتقل الآن إلى سؤال من الأخ أبو عبد الله، يقول ما حكم أكل سمك الصافي المعروف في الخليج؟
أنا شخصيا لا أعرف ما هو السمك الصافي بالضبط، كل الذي أعرفه هو أن الميزان الشرعي الواضح فيما يرتبط بأكل السمك هو أن كل سمك له فلس أصالة، والآن أوضح معنى أصالة، فهو محلل الأكل إذا ذكي طبعا، يعني أخرج من الماء حيا. الآن لا نتحدث في التذكية، والأخ لا يسأل عن التذكية، يسأل عن هذا السمك بطبيعته أنه محلل أو غير محلل. أقصد من السمك الذي له فلس أصالة السمك الذي خلق الله له فلسا، سواء بقي الفلس عليه
أو زال،
لأن بعض الأسماك نتيجة الاحتكاكات الكثيرة بالرمال البحرية أو الصخور البحرية يزول هذا الفلس عنها، ولكنها هي ذات فلس بالأصالة، مثل هذه الأسماك وإن لم تكن ذات فلس بالفعل، وهي القشرة التي تعلو السمك معروفة لدى كل إخواننا وأخواتنا. هذه القشرة إذا كان السمك يتحلى بها، سواء كانت موجودة بالفعل أو زالت نتيجة العوامل الطبيعية أو كبر سن السمك أو كون هذا السمك بطبيعته يحف نفسه فلا يبقى له هذا الفلس، فهو سمك محلل. الآن السمك الذي يسمى بالسمك الصافي مثلا عندنا في لبنان لا يوجد هذا الاسم، ربما كان موجود هذا السمك ولكن باسم آخر هنا أيضا في الجمهورية الإسلامية، لم نسمع بهذا الاسم. هذه هي الضابطة الشرعية، ولا توجد أي ضابطة أخرى ترتبط بالأسماك سوى أن يكون ذا فلس وأن يخرج من الماء حيا فيموت خارج الماء حتى يعد مذكا، هذان هما الشرطان اللذان يشترطان لحلية الأسماك.
نعم، فعلى السائل إذن أن يدقق في هذا النوع من الأسماك.
هذا أمر بسيط يعني. نعم. أنا لا أحيله على أمر غريب. الفقه ليس هو الذي يحدد هذه الموضوعات. الآن عندما يذهب إلى سوق السمك أهل الخبرة ما شاء الله بالعشرات
تحديد الموضوع على المكلف عادة
يستطيع. نعم، لأن الموضوعات التي ترتبط بالأحكام الفردية
نعم
تحديدها على المكلفين. الموضوعات التي ترتبط بالأمة بما هي أمة كالجهاد كالحرب والسلم والمعاهدات وإلى ما هنالك، هذه من شؤون قائد الأمة وقادة الأمة.
شكرا سماحة الشيخ. سؤال آخر من الأخ الفاضل يقول: ما حكم تدخين النرجيلة الشيشة للمبتدئين؟
طبعا أنتم قلتم النرجيلة هي نفسها الشيشة بحسب البلدان يختلف تسميتها. كل ما في البين أن التدخين إلى الآن المشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء أنه غير محرم، لأنه لا يوجد دليل على حرمته بعنوانه. يعني في الشريعة المقدسة لم يجد عنوان حرمة التدخين أساسا، لم يكن متعارفا في صدر الشريعة في زمن النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نعم، الآن القضية صارت محل ومثار بحث بين الفقهاء نتيجة التقارير العلمية والطبية التي تتحدث عن مضار التدخين. إلى الآن المشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء، بل كان يكون إجماعيا أيضا، هو حلية التدخين سواء للمبتدئ أو لغير المبتدئ. نعم، إذا كان المزاج مزاجا ضعيفا جدا بحيث أن التدخين يضره ضررا آنيا محتما عظيما مثل هذا الإنسان، هو لا يجوز له أن يدخن. وإلا فإن التدخين إلى الآن نقول طبقا لآراء عمدة الفقهاء ومعظم الفقهاء سوى بعض الآراء النادرة أستطيع أن أقول هو من المحللات سواء للمبتدئين أو لغير المبتدئين. هذه قضية التمييز بين التدخين للمبتدئ وغير المبتدئ مجرد إشاعة لا يوجد لها أصل واضح في الشريعة المقدسة ولا عند الفقهاء العظام حفظهم الله تعالى.
شكرا. سؤال من الأخ حيدر من العراق يقول: هل يجوز لي سحب خط كهرباء من المنطقة المجاورة علما بأن انقطاعها عكسي مع انقطاعنا، بل إنهم يعطونهم أكثر منا من الكهرباء، فهل يجوز لي أن أسحب خطا من تلك المنطقة؟
الحقيقة أن هذا يجر إلى بحث حول التصرف في أموال الدول، وبطبيعة الحال الحديث عن دولة إسلامية، يعني دولة إسلامية معظم الفقهاء لا يجوزون مثل هذه الأعمال لأنها تسبب هرجا ومرجا وضياعا لحقوق الآخرين، لأنك أنت السائل وفقك الله من المتدينين والملتزمين تسأل، إلا أن الشعور الذي ينتابك كإنسان يعيش في تلك المنطقة ينتاب كثير من إخوانك، وهذا سيسبب هرجا ومرجا في النظام العام. عموما معظم الفقهاء لا يجوزون مثل هذه الأعمال، لكن إذا أراد الأخ أن يعرف المبدأ الشرعي للقضية فمعظم الفقهاء يرون أن هذه الأموال وليها الشرعي هو الحاكم الشرعي، فإذا كان المتصدي للحكومة غير الحاكم الشرعي لابد أن يراجع الحاكم الشرعي، وإذا كان المتصدي هو الحاكم الشرعي كما في الجمهورية الإسلامية هنا الفقيه الجامع للشرائط، هذا معنى الحاكم الشرعي، فلا شك في أنه إن منع لا يجوز، ففي الجمهورية الإسلامية بطبيعة الحال لا يجوز، ولكن في مثل هذه البلدان التي لا يتصدى الحاكم الشرعي لها في مثل هذه القضايا على الإخوة أن يرجعوا إلى الحاكم الشرعي في مثل هذه القضايا، وإن كنا لا نحبذ مثل هذه الأساليب الملتوية التي تفضي إلى نتائج لا تحمد عقباها على الفرد، لأنه سيطال من الحكومة وإن ضبط يفعل ذلك سوف يسجن أو يحاكم أو يكتب فيه ضبط مالي كبير، وعلى المجتمع أيضا، لأن هذا سيؤدي إلى الهرج والمرج في الاستفادة من هذه المقدرات العامة، وسيفضي ذلك لا محالة إلى خراب في المرافق العامة والمصالح العامة للدولة.
أحسنتم سماحة الشيخ. وهكذا إخوتنا المستمعين نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، ولكم أن تكتبوا إلينا على عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.